بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن جعل التمكين لا يقع للمؤمنين إلا بعد البلاء والمحنة، وأنه بحسب عبوديتهم لله سبحانه وتعالى يرفع عنهم البلاء، فكلما ازدادوا عبودية قل عنهم أثر البلاء، وازدادوا قربا من الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح فقصرت مدة المحنة، ويمكن لهم سبحانه وتعالى بحسب عبادتهم له عز وجل. وكلما قلت العبودية وقل الإيمان وقل العمل الصالح زادت فترة المحنة وزاد البلاء، ليكون الصبر الذي يحصل منهم على هذا البلاء عملا صالحا في ميزان حسناتهم، يزدادون به إيمانا ويقينا، فيحصل لهم من التمكين والإمامة في الدين ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين سبحانه وتعالى في أول الآية أن التمكين إنما هو وعد من الله عز وجل لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وختم هذا الأمر أيضا بقوله عز وجل في صفاتهم: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبقدر الإيمان والعمل الصالح، وبقدر العبودية وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، يحصل وعد الله سبحانه وتعالى. إنما وعد وعدا مقيدا بصفات وشروط، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب ذلك في الكتب السماوية. هذه الصفات والشروط مدارها على الامتثال، على تحقيق الإيمان، على تحقيق العبودية والعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل البلاغ للعابدين، ووصف عباده الذين يرثون الأرض بأنهم عباد الله الصالحون. وذكر سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أن جل أسباب تمكين الله عز وجل لهم كان صبرهم ويقينهم، حيث لم يكونوا في المنزلة كأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فطال عليهم البلاء. ولو نظرنا في الفترة التي مرت على بني إسرائيل من الاستضعاف بأبشع أنواع الأذى والاضطهاد الذي مارسه فرعون ضدهم، لوجدناها فترة طويلة من قبل ميلاد موسى إلى حين بعثته وبعد بعثته، مدة طويلة ربما زادت على 40 سنة، في أنواع من الاضطهاد الشديد، تذبيح الأبناء واستحياء النساء والقهر الفظيع الذي مارسه فرعون مستمرا عليهم فيما قبل موسى وما بعده. وذكر الله سبحانه وتعالى أحوالهم التي تدلك على ما ذكرنا من أن صبرهم كان هو العمدة الأساسية، كما قال عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلم يذكر سبحانه وتعالى من عبوديتهم لله سبحانه وتعالى ومن عملهم الصالح ما ذكره عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ذكرهم بوصف الاستضعاف، فقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فكان ما أصابهم في فترة الاستضعاف وصبرهم على ذلك هو عملهم الأساسي، لأنه لم يكن عندهم من الأعمال ما كان عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكان هذا من طائفة منهم، وهو ذكر سبحانه وتعالى من أعمالهم المستنكرة ما بين سبب حصول ما بين سبب تأخير حصول التمكين والنصر. حتى بعد هلاك فرعون لم يمكنوا من الأرض المقدسة، لأنهم بمجرد أن خرجوا من البحر ورأوا آيات الله سبحانه وتعالى قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وما أن فرقهم موسى حتى عبدوا العجل كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. وانظر وتأمل في الفرق بين حال أصحاب موسى عند مقدمهم إلى البحر ورؤيتهم جنود فرعون من بعيد. قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وقارن بين هذا الموقف وبين موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه والمشركون على رؤوسهم على رأسه ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، حيث يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. فهو لم يجزم بالإدراك رغم أن المسافة التي بين المشركين وبينهم كانت أقل بكثير من المسافة التي بين جند فرعون وأصحاب موسى، وجعل الأمر معلقا عنده رجاء في رحمة الله أن لا ينظر أحد منهم إلى موضع قدمه. وقد كان صرف الله عز وجل أبصارهم، ولذا كان الجزاء عظيما لأبي بكر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فكانت معية الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر أيضا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفى لأبي بكر شرفا بذلك، كفى له شرفا بهذه الآية الكريمة، وهي التي احتج بها عمر رضي الله عنه على استحقاقه الإمامة و والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره الصحابة على ذلك وبايعوه، فتبا للجاحدين الطاعنين في أبي بكر الذي أنزل الله فضله على جميع أصحاب الأنبياء في كتابه العزيز. موسى صلى الله عليه وسلم قال إن معي ربي سيهدين، ذكر معيته هو وحده، وذكر أن الله عز وجل معه وسيهديه. وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، الله ثالثهما، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ذكر المعية لهما جميعا. ومن هنا نرى الفرق الهائل بينما حدث مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصر والتمكين في سنوات معدودة، 13 عاما من الصبر واليقين في مكة المكرمة. تكونت بعدها الدولة الإسلامية في المدينة، بقوا 8 سنين في حروب دول يدال عليهم مرة ويدالون مرة، ثم كان الفتح المبين ودخول الناس في دين الله أفواجا، ولم تمر سنوات معدودات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر، ودخلت الأمم خاضعة لسلطان الإسلام، ودخلت الشعوب بفضل الله عز وجل راغبة في هذا الدين، كسرت الطواغيت بفضل الله عز وجل بجهاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكونت أعظم دولة في تاريخ البشرية في عهد الخلافة الراشدة، ومضت 30 سنة في الخير والفضل والنعمة من الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك صارت ملكا عادلا كذلك ينشر الخير في العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولولا ما وقع من الفتن الداخلية والاختلاف والافتراق والتنافس على الدنيا لكان من شأن المسلمين ما هو أعلى بفضل الله عز وجل. نقول ذلك مقدمة بين يدي ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن موسى عليه السلام فيما قال لقومه لما تهددهم فرعون بتقتيل الأبناء وتذبيح النساء والقهر الفظيع، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نتأمل في هذه القضية العظيمة، قد ذكره موسى صلى الله عليه وسلم بمفتاح زوال المحنة والبلاء، الاستعانة بالله والصبر وتحقيق التقوى التي هي العبودية لله عز وجل. سوف يرفع البلاء بحسب تقواكم، والعاقبة للمتقين، سوف تكون لكم العاقبة بقدر عملكم الصالح، بقدر ترككم للمنكرات، بقدر ترككم للمعاصي والذنوب. وهذه قضية لا بد وأن نوقن بها، ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا، كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما وقع من بعضهم ما وقع في غزوة أحد، قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وبين سبحانه وتعالى هذا المعنى متكررا في كتابه في أنه إنما يذيق الناس بما كسبت أيديهم، وإنما يجعل سبحانه وتعالى العاقبة للمتقين، فبقدر تحقيق التقوى والتقوى في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، وأصدأ وأشار إلى صدره، ذكر ذلك 3 صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنها إذا اتقت القلوب أفاضت على الجوارح من آثار هذه التقوى أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى، في عبودية السمع والبصر واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والجوارح كلها يفاض عليها من أثر عبودية القلب. إذا اتقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى جعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد تكون المشاكل والمصائب والمحن يرى الناس أنه لا مخرج منها، لا يجدون بديلا إلا وهو أسوأ من الذي قبله، ولا يأتي عليهم وقت إلا والذي بعده شر منه، نسأل الله العافية. ويزداد البلاء والغلاء وتسلط الأعداء وظلم الظالمين، وكل ذلك عدل من الله عز وجل. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أنواع المحن كثيرة ولكن سببها قلة التقوى. لو أننا اتقينا الله سبحانه وتعالى تتغير الموازين، ووالله إن موازين الأرض ليست بأيدي الناس، ولا ملكها بأيدي الناس، ولا ملكها بأيدي الناس، إن موازين الأرض والسماوات كل ذلك في ملكوت الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي يداول الأيام بين الناس، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لذلك نقول إن المخرج عباد الله مما نحن فيه، حيث لا يرى طريق والأبواب مسدودة، وما من خيار بين خير وشر، وإنما بين شر وشر في كثير من الأحيان، أو قل في أكثر الأحيان، أي الأمرين أقل شرا؟ أما أنك تختار بين خير وشر فهو أمر متاح ميسر، الاختيار فيه أعني لن يكون محنة طويلة، ولكن دائما الاختيار بين شر وشر، نسأل الله العافية. كل ذلك لأن القلوب لم تحصل من التقوى ما يجعل الله عز وجل به الفرج والمخرج. والعاقبة للمتقين. كان بنو إسرائيل جل تفكيرهم فيما أصيبوا به، في المحن التي نزلت بهم، كان جوابهم لموسى صلى الله عليه وسلم يدل على حصول الجزع من طائفة كبيرة منهم. قالت لموسى ما ذكر الله عز وجل، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. تشعر بنوع من الجزع والتسخط، وإن لم يكن بالقدر الذي ينافي أصل الصبر الذي أمر به ووصفه الله عز وجل به، أو في حقيقة الأمر كان هذا كلاما من طائفة منهم، وكانت هناك طائفة أخرى صبروا وأيقنوا بالله سبحانه وتعالى، بوعد الله عز وجل وآياته. فالناس متفاوتون، والمجتمع الذي ينشأ في ظل هذا القهر الشديد والاضطهاد الشديد يتوقع فيه بلا شك أن يوجد حتى في داخل الطائفة المؤمنة من هو قليل الصبر ومن هو قليل اليقين، كما يوجد فيها من هو صابر موقن كما وصفه الله سبحانه وتعالى، كما أن وجدنا فيهم من قالوا بمجرد خروجهم من البحر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ووجدنا فيهم من كانوا على الخير والتقوى والإيمان كفتى موسى يوشع بن نون، فضلا عن هارون عليه السلام الذي هو نبي مرسل لا يتصور وقوع المعصية والمخالفة منه. ولم يكن كلهم عبدوا العجل، فطائفة عبدت العجل وطائفة لم تعبد. نقول نعم، الطائفة المؤمنة التي تتكون في مثل هذه الظروف يوجد فيها هذا التفاوت وهذا الاختلاف في أحوال القلوب. ومن هنا يستوعب أهل الإيمان دائما أنهم ليسوا جميعا على نفس الدرجة، ولا يمكن أن يطالب الناس جميعا أن يكونوا على درجة واحدة، ولكن حقيقة الأمر أنه دون وجود الأعمدة التي يبنى عليها البناء لن يحدث تمكين أصلا. دون أن يوجد في الطائفة المؤمنة طائفة قريبة من الله عز وجل يظنون أنهم ملاقوا الله، يستحضرون معيته سبحانه وتعالى مع صبرهم ويقينهم، دون وجود هذه الفئة القليلة من الفئة المؤمنة القليلة أصلا، فإنه لا يمكن أن يقع تمكين. وإلا لو وقع تمكين لأناس ليس فيهم هؤلاء، وليس هؤلاء مقدمون فيهم، وليس هؤلاء مقدمين فيهم، فإنه أترتب على ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. أعني لو كانت الطائفة المؤمنة تقدم من هو من جنس الفراعنة وأمثالهم، أعني ممن يريد العلو في الأرض والفساد، وهذا موجود في أهل الإسلام في الجملة، أعني وإن لم يكن بالدرجة التي توجد لدى الكفار، لكن هناك من يريد العلو، هناك من يريد الفساد بالشهوات، كما ذكر الله عز وجل عن الطائفة المؤمنة مع طالوت والذين كان فيهم داود عليه السلام، أنه ورد فيهم من تولى حين فرض القتال، ورد فيهم من تنافسوا على الدنيا وقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، نسأل الله العافية. كان هناك من ينتظر الملك لنفسه ويطلبه لنفسه طلبا للعلو، وأما الذين يريدون الشهوات فظهر حالهم أنهم الأكثر عندما عرض لهم النهر فشربوا منه إلا قليلا منهم. فانظر في الطائفة المسلمة في الجملة يوجد فيها ذلك، لو لم يكن الذين آمنوا هم المقدمون، لو لم يكن الذين آمنوا هم المقدمين لما مكن الله لهذه الطائفة، لكن كان القرار الحاسم من طالوت رضي الله عنه أنه أبعد كل من كان مريدا للشهوات، كما أبعد بأمر النبي الذي كان لهم أبعد من كان راغبا في العلو وطلب الملك. فعندما خلصت الطائفة المؤمنة كان المقدمون فيهم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ومن هنا تثبت من تثبت من باقي الطائفة المؤمنة، فحصل لهم ما أراد الله عز وجل ووعد به من النصر والتمكين. لذلك نقول حين يقدم الذين صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون، وحين يقدم من يتقي الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يقع التمكين. لكن إذا غلب الذين يريدون العلو والفساد، وإن لم يكن بدرجة الكفار، وإن لم يكن طلبا للعلو ولو بالكفر أو بالفساد الذي يتضمن نشر الشرك والنفاق والعياذ بالله، لكن يمكن أن يكون بنشر المعاصي والذنوب، إذا قدم هؤلاء وصاروا هم الأكثر في الطائفة المؤمنة وصاروا هم المقدمين، فإن ذلك نذير باستمرار فترة المحنة. ذكر الله سبحانه وتعالى عن طائفة من بني إسرائيل أنهم قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كأنهم يقولون البلاء مطارد لنا ومجيئك لم يغير شيئا من البلاء. تشعر بمدى المحنة التي كانوا فيها، طالت فعلا قبل أن يأتيهم موسى في محنة وبعد أن أتاهم موسى في محنة. وهذا التفكير في حد ذاته دليل على بعد القلوب عما أمر الله به من التقوى. انظر إلى حال موسى صلى الله عليه وسلم تجد فرقا هائلا وشاسعا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى بالترجي، وهي من الله عز وجل واجبة، وأنبياؤه يخبرون عنه سبحانه وتعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم. أرأيت إن الأذى الذي أصابكم هو سبب إهلاك العدو، سبب محق الكافرين، ظلمهم وعتوهم. يتعجب الإنسان مما يرى من أنواع الظلم والفساد التي يمكن الله سبحانه وتعالى الكافرين منها، يفتكون بأهل الإيمان والإسلام، يدمرون بلادهم، يأسرون خيارهم، ينتهكون حرماتهم، ربما انتهكوا أعراض نسائهم وأولادهم، تمكنوا من ثرواتهم وأموالهم. ويقول الناظر كيف يقع ذلك والله لا يحب الفساد؟ نقول نعم، الله لا يحب الفساد، ولكن هو سبحانه يجعل من وراء ذلك من أسباب الخير ما لا يحيط العباد به علما. هو سبحانه وتعالى عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هو سبحانه وتعالى الذي يحكم بين الناس بعلمه وحكمته، وقد جعل سبحانه وتعالى الهلاك مرتبطا بالظلم والفساد، وهو لا يعذب الكفار إلا على ما صنعوا، ولذلك يمكنهم من أسباب العلو ومن أسباب الظلم ومن أسباب الفساد ليهلكهم، كما قال سبحانه وتعالى على لسان موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم، إن ظلم فرعون كان سببا لهلاكه، إن اضطهاده لبني إسرائيل وتعذيبه لهم كان سببا لهلاكه ومحقه وتدمير ملكه وملك قومه بالكلية في لحظة واحدة من لحظات تغيير موازين القوى في الأرض. لحظة واحدة تغيرت بها صورة الحياة على وجه الأرض في ساعات معدودة، بعد أن كان فرعون في عنفوان قوته وبنو إسرائيل بالنسبة إليه شرذمة قليلون، وهم له ولقومه غائظون، وهو وقومه جميع حاذرون، إذا بهم تحت أمواج البحر يغرقون. الله سبحانه وتعالى دمرهم تدميرا وأذهب ملكهم وأورث أرضهم وأموالهم لبني إسرائيل. هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وكما قال سبحانه وتعالى في بيان حكمة ما فعله بالمؤمنين في غزوة أحد، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. من حكم الله عز وجل أن سلط الكفار على المؤمنين ليتخذ الله منهم شهداء يقتلون في سبيله. نعم، نتألم لقتل المسلمين وأذيتهم وتخريب بلادهم وهدم بيوتهم، نتألم لسفك دمائهم، ومع ذلك فهذا هو الخير لهم ولذريتهم من بعدهم. رأينا أثر ذلك أو لم نره، من كان موقنا رآه وعلم ما يحصل من أنواع الخير لمن جاهد في سبيل الله ولمن دعا إلى الله ولمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولمن كفر بالطاغوت ولمن حارب الباطل ولمن لم يرضى بالتبعية والانقياد لأهل الظلم والفساد والكفر والنفاق، يعلم أن الله يحييه الحياة الطيبة وأنه يسعد حتى ولو كان في أشد الظروف صعوبة، حتى ولو كان الناس يقولون كيف يعيش هؤلاء القوم، حتى لو كانوا في كهوف الجبال أو في غياهب السجون أو تحت ألوان الاضطهاد، فالله يحييهم الحياة الطيبة بقدرته سبحانه وتعالى، فهو ينزل من فضله ورحمته وسعته سبحانه وتعالى، وهو الواسع الحكيم وهو الواسع العليم عز وجل، وهو سريع الحساب، فمن سرعة الحساب ينزل من رحمته على عباده المؤمنين ما تطيب به حياتهم في أي مكان في العالم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي معي بستاني في صدري، إن قتلي شهادة وسجني خلوة وتعذيبي جهاد في سبيل الله ونفي سياحة، أو كما قال رحمه الله مصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن حكم الله عز وجل مع اتخاذ الشهداء أن يمحق الكافرين، وهو عز وجل لم يقدر ما قدره على المؤمنين من تمكين الظالمين من أذيتهم لأنه يحب الظالمين، قطعا لا، والله لا يحب الظالمين، ولكن قدر هذا للخير للمؤمنين ليوحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، إن الظلم الذي وقع من قريش في يوم أحد كان سببا لدمارهم بعد ذلك، وإن بقي منهم من بقي حتى أسلم ووحد الله، لكن ما كانوا يقاتلون عليه ذهب، كانوا يقاتلون على القومية العربية، كانوا يقاتلون على القبلية، كانوا يقاتلون على دين آبائهم، ذهب كل ذلك، ذهب ذهبت وجاهة كبرائهم، وذهب تعظيمهم لأسلافهم، كل ذلك قد ضاع، وإلى يومنا هذا لا يزال يذم أسلافهم الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلهم، قالوا سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وكفر آباءنا، وإلى يومنا هذا لا يزال التاريخ في كل الأمم في كل العصور يذكر سفاهة عقولهم قبل الإسلام، ويذكر عيب آلهتهم التي عبدوها من دون الله، ولا يزال يحكم على آبائهم بالكفر لأنهم ماتوا على الشرك بعد أن بلغتهم دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن ذهب ما كان قريش تقاتل عليه بسبب الظلم، بسبب أنهم انتهكوا حرمات المسلمين، بسبب أنهم مثلوا بجثث الشهداء، وأنهم قتلوا خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قتلوا من خيرتهم، وأنهم جرحوا نبيهم وكسروا رباعيته، كل ذلك كان سببا لمحقهم، وكذلك فعل الله عز وجل بهم سنوات معدودة حتى دخلوا في دين الإسلام راضين أو صاغرين، من كان منهم راضيا فبفضل الله، ومن كان صاغرا فاقتنع بالإسلام وحسن إسلامه بعد ذلك، أو من كان منافقا ظل على نفاقه إلى أن يهلك، والله عز وجل قد نصر دينه. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، حكمة أخرى من حكم الأذى الذي يصيب المؤمنين، وهو أن يستخلفوا في الأرض فينظر سبحانه وتعالى كيف عملون، لأنه يحب منك أيها المؤمن عبودية السراء وعبودية الضراء. نعم، إن عبودية الضراء ربما تكون أسهل من عبودية السراء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كان موسى عليه السلام ينظر من وراء حواجز الزمان إلى نهاية المعركة ونهاية مطاف هذا الصراع وهذه الحرب. كانت موازين قوى الأرض في حس موسى صلى الله عليه وسلم صغيرة، كان مشاهدا لفعل الله عز وجل قبل أن ينظر إلى فعل الناس. بنو إسرائيل كانت أذهانهم مرتبطة بحصول الأذى، وحواجز الزمان وموازين القوى الأرضية تحجز بينهم وبين رؤية نهاية المعركة، بل تستبعد ذلك وترى أن الأمر كما هو في البلاء والمحنة. وموسى صلى الله عليه وسلم لارتفاع روحه وقلبه وقربه من الله عز وجل ومعيته لله تعدى هذه الحواجز. تأمل ذلك. نعم، إذا كنت في الأرض فالحواجز التي فيها تعوق حركتك، لكن إذا ارتفعت بقربك من الله صارت هذه الحواجز كأنها لعب. ألا ترى ذلك في المشاهد بالعين؟ عندما ترتفع في الطائرة فترى مثلا، أو في مكان مرتفع فوق الجبال، أنك ترى البيوت كأنها لعب، بل والمدن بعد ذلك كأنها لعب، وكل الحواجز تختفي. فكذلك حواجز أفعال الناس وقدرتهم وملكهم حواجز فعلا تمنع القلب من الانطلاق. إذا ارتفع القلب صارت هذه الحواجز، صارت هذه الجدران، صارت هذه القوى التي تحيط بأهل الإسلام ينطبق عليها ما قال الله عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. نعم، لهو ولعب، إنما هم يلعبون فعلا. الكرة الأرضية كلها ذرة، كأنها ذرة في ملك الله عز وجل. أن تعجز الله وأن يعجزه أهلها، كيف يحدث ذلك؟ الله عز وجل قادر على أن يدمرهم تدميرا. لماذا رأى موسى صلى الله عليه وسلم أن في أذية قومه تحقيق لهذين الأمرين، إهلاك العدو والاستخلاف في الأرض؟ لأن قلبه ارتفع، لأن قلبه قريب من الله. وكيف نرتفع وندرك بعض ما كان عليه الأنبياء، وإن لم ندرك حالهم بالكل تماما، ولكن ندرك بعض ما كانوا عليه؟ نقول بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أكثر من العبادة، أكثر من السجود. قال: فأكثر من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم. وقال عز وجل: واسجد واقترب. كيف نقترب من الله عز وجل؟ بالقربات، بالطاعات. إذا صليت وصمت، إذا أنفقت واعتمرت وحججت، إذا دعوت إلى الله، إذا صبرت واحتسبت، إذا حسنت خلقك، إذا تقربت إلى الله بأنواع القربات، فقلبك يرتفع ويسمو ويتعدى الحواجز. وعند ذلك ترى حواجز أفعال البشر قد زالت. قد رأيت حينئذ فعل الله، أعني آثار فعله سبحانه وتعالى، تشاهده بقلبك. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم. موسى عليه السلام يعبر دائما عن فعل الله سبحانه وتعالى، كحال الأنبياء جميعا، دائما لا يفكرون كثيرا في فعل البشر، وإنما يفكرون في أن الله الذي فعل سبحانه وتعالى. البشر يفعلون، لكن ما حجم فعلهم؟ ما أثر هذا الفعل؟ ما أثر مشيئتهم؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. حدود أفعال البشر محدودة جدا، صغيرة جدا، أفعالهم محدودة جدا، هي كلها ضمن مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته. وهو سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك ليفعل، ليحصل ما يحبه سبحانه وتعالى من عبودية المؤمنين في السراء والضراء. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. سوف تكون هناك فترة إشراق بعد فترة الإحراق، فينظر سبحانه وتعالى ما تفعلون في فترة الإشراق. وقد كان من حالهم ما ضاق به موسى صلى الله عليه وسلم في فترة الإشراق، أعني عندما قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. مات خلال هذه المدة موسى وهارون، ونشأ جيل جديد على يوشع بن نون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نقول إن عبودية السراء ربما كانت أشد على كثير من الناس من عبودية الضراء. نعم، إن انفتاح الدنيا يجعل القلوب تتعلق بها. الفقر أسهل، أتظنون أن الفقر أصعب من الغنى؟ كل الناس يرون ذلك، والحقيقة أن الغنى أصعب، نسأل الله العافية. الغنى تموت فيه القلوب أضعاف مضاعفة، الفقر معه قد تحيا قلوب الكثيرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم، إن فتح باب الشهوات من المال والنساء خصوصا والملك والجاه يترتب عليه من أنواع الفساد في القلوب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه يخاف عليهم من الدنيا، قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل بلاء، وأن يعيننا على طاعته في السراء والضراء، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه على كل حال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر الدعاة إليك في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.